قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما كنيته يا نور الدين؟ أبو الفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابنه اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبد الله ابنه من خيار المؤمنين، وأبوه رأس المنافقين. عبد الله بن أبي ابن سلول، سلول ماذا تقول له؟ أمه سنت. عبد الله بن أبي ابن سلول، لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. ابنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني قميصك، تبركا بهذا القميص الذي باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام، طمعا في أن يغفر الله لأبيه، فأعطاه إياه. سيأتي معنا أنه جاء التعليل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأنه أعطى عمه العباس فكافأه على ذلك مكافأة، فأعطاه إياه، متفق عليه. وأيضا لا يمنع أن يكون على ما ظهر هنا، لأنه لا يرد من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يسأله شيئا. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله: عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه، هو عبد الله بن عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. قال: هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا. النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب قطع من القماش، وهذا الحديث يدل على جواز أن يكون ثوبا مفصلا قميصا، وإلا في الأصل هو الأول كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل التكفين، إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن. وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها، يعني وعد. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته والنفث، وأما القميص فقد كان ألبس، والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية. فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وعلى وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه قميصه أولا، ثم لما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك: واعلم أنه إنما أعطي عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك، وكان لا يرد، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الإسلام قط فقال لا. وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين، بل هو رأسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي طعن في عرضه ورمى أم المؤمنين بما برأها الله منه، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى غير ذلك من الأذية التي كان يفعلها. ومات على نفاقه، والحامل له على هذا حب الرئاسة، حب الرئاسة والجاه والسلطان، ذهبت عنه رئاسته فيما اعتقد بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة فقال له سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد أجمع أهل هذه البحرة، أهل هذه الناحية أن يتوجوه، أن يجعلوه ملكا عليهم، فأبى الله بالذي بعثك به، فشرق بذلك، يعني غص بذلك. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت غصة، معناه يقول الآن أنا حرمت الملك، وكنت على هؤلاء الملك وأنا الذي يرجع الناس إلي، فإذا أسلمت صرت رجلا من الناس، وهذا غير صواب، لو أسلم لكان رفعة له. فكم من الصحابة من الأنصار من أسلموا وكانوا في غاية الصدق في الإسلام فرفعهم الله وعزهم الله. سعد ابن معاذ اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن، شيع جنازته 70,000 حملوه، حتى قال المنافقون ما أخفها، يريدون أن يطعنوا فيه لحكمه في اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الملائكة كانت تحملها. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في قطع من الغنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، أي حرصه على المال وحرصه على الرفعة والرئاسة وأن يكون له شأن بين الناس، هذا فساد على دينه أشد من فساد ذئبين جوع وأرسل على الغنم. قال ومات على نفاقه، وأنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وما دام أنه مات على نفاقه فإنه لا ينفعه شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه قال لعمر تصلي عليه وهو منافق، يعني نفاقه معلوم ليس متسترا، صار نفاقه ظاهرا، فقال إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، معناه أن الله يعني قال إن تستغفر لهم، أي يريد أن يستغفر له لعله يغفر له. فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن علم نفاقه ونفاقه من نفاق الاعتقاد فإنه لا يصلى عليه. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان لا يرد سائلا سأل ما يجوز. كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان لا يرد سائلا سأل ما يجوز. وأكد في حديث سهل لما جاءت امرأة قالت يا رسول الله إني أريد أن أكسوك هذا أو هذه الحلة، أعدت لها للنبي صلى الله عليه وسلم وكساء، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليه ثم لبسه وخرج على أصحابه، فرأه أحد أصحابه فقال ما أحسنه، أكسنيه يا رسول الله، فقال أفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لبسه إلا محتاجا إليه، فأنكر عليه الصحابة قالوا أنت تعلم أن رسول الله لبسه محتاجا إليه وتسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني، أي تبركا بما لاصق جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أنه لا يرد سائلا من كرمه. ولما خطفت رداؤه قال يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل هذه العظة نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الكرم. ثانيا، أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معلوم النفاق، يعني في ظاهر الأحكام، أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معلوم النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن بلسانه، ويعمل في الظاهر بأعمال الإسلام وهو قد علم نفاقه. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وقوع مفسدة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومع هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس خبرا يعرف شأنهم حتى يقتلوا، بل أبقى هذا الأمر على ما هو عليه، فجعل الأمر سرا عند حذيفة، ولهذا ما أخبر بهم حذيفة. لما سأل عمر قال له أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ثالثا، مشروعية الكفن، وهذا قد تقدمت الأدلة عليه، مشروعية الكفن. رابعا، جواز التكفين بالقميص، هذا من حيث الجواز، وإلا الأفضل ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الثياب التي كفن فيها، ثلاثة أثواب وتكون بيض. جواز التكفين بالقميص. خامسا، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقميصه وإزاره. جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك. أهل البدع تجاوزوا وما وقفوا عند هذا الحد الشرعي، فجعلوا هذا الأمر متعديا إلى كل من يعرف عنه الصلاح، سواء كان ينطبق عليه أو لا. المهم أنهم يقولون من كان وليا ومن كان صالحا فإنه يتبرك به، وهذا القول وهذا الاعتقاد باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم عند الصحابة أن أفضلهم وخيرهم وأخيرهم أبو بكر ثم عمر، يفضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر في حياته، ومع هذا ما فعلوا ذلك مع واحد منهم. ما كانوا يتبركون بثياب أبي بكر ولا ببصاقه ولا بلعابه ولا بوضوئه، وهكذا عمر وهكذا عثمان وهكذا علي وسائر الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. إذن دل هذا على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يفعله أهل البدع من أنهم يجعلون بعض الأقمشة أو يقولوا للناس أن التراب الميت الفلاني هذا التراب فيه بركة وتذهب به الأمراض، هذه أسباب شركية، لأنهم يعتقدون شيئا أنه سبب للشفاء وليس سببا شرعيا، هذا من اعتقاد شركي. كيف تمسح التراب ويذهب المرض؟ كما قال بعضهم لما قيل له إن فلانا فيه مرض السرطان عالجوه في محل كذا، قال اذهب إلى قبر فلان وخذ منه ترابا أمسح، أعلم هذه يعني شيء مفضوح، هذه كذبة مفضوحة ما تصدق. من قال كلمة بالعامية كلمة قبيحة كان يسمعها الشيخ مقبل ويضحك كثيرا. الشاهد أن كثيرا من أهل البدع حين يجدون مجتمع، أي مجتمع فيه الجهل ينشرون بدعهم، ما يجدون من يقول لهم أخطأتم. فإذا وجد أهل السنة ونصبوا لهم العداء لأنهم يعلمون أن بدعهم تفضح وتعرف. سادسا أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين، أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين. يعني هذا عبد الله حريص على أن يخفف عن أبيه، وهذا من المحبة الطبيعية، والمحرم هو الموادة التي هي زائدة على الفطرة والطبيعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. سابعا أن الإنسان يبر بأبيه وأمه بعد وفاتهما، أن الإنسان يبر بأبيه وأمه بعد وفاتهما، وهذا له أدلة كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الاستغفار لأمه، أمه توفيت على عبادة الأصنام والشرك، فمر على المكان الذي قبرت فيه فاستأذن ربه أن يستغفر لها، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان الأب أو الأم. وقال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال لا أستغفرن لك، سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمسألة ليست بالعاطفة، الذي يعبد غير الله ويشرك بالله صار بينك وبينه حاجز، ما تستطيع أن تتجاوز هذا الحاجز فتقول هو قريبي هو كذا وفعل وفعل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كم صنع معه عمه أبو طالب بن معروف ودافع عنه، ولكن نهي عن الاستغفار له فلم يستغفر له، لما جاءت نزلت الآية لم يستغفر له. قال واستأذنت أن أزورها، أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور. ومن أعظم ما يحسن الإنسان إلى والديه الدعاء لهما، فشأن الدعاء عظيم ونفعه كبير ومتحقق بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وفي حديث أبي هريرة الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ترفع درجته في الجنة، يقول يا رب أنى لي هذا، من أين كيف ترفع درجته بغير عمل ما عمل شيئا، يقول باستغفار ولدك لك، ولدك الذي كان يقول اللهم اغفر لأبي كلما سجد، قال اللهم اغفر لأبي، كلما جلس بين الأذان والإقامة اللهم اغفر لي أبي وأمي، اللهم اغفر لي لوالدي، وهكذا في الثلث الأخير من الليل وهو يدعو لهما. شأن الدعاء عظيم. بعض الناس ما يظن أن يعني البر الصادق إلا إذا أخرج شيئا ومالا ونحو ذلك، الصدقات تنفع لكن الدعاء أنفع وأعظم، الدعاء شأنه عظيم، هذا من أعظم الإحسان ونحن مأمورون بذلك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن المصيبة على الإنسان إذا كان أحد من أبويه يعيش على الحروز والتمائم ويموت عليها، هذه من المصائب. ذات مرة أحد الأخوة دعانا نصلي على والدته في بعض القرى، فلما انتهينا من الصلاة عليها ونحن جلوس أتى إلينا بحرز طويل، قلنا من أين هذا؟ قال هذا كان مع والدتي في ثوبها ماتت وهو عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه أسماء الجن والشياطين والحروف المقطعة ويسمون اسم الرجل أو اسم المرأة باسم واسم أمه. المهم من علامة السحرة معروفة. فهذا من الاعتقادات الباطلة والاعتقادات الشركية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. تجد بعض الناس لا يمكن أن يترك تعليق الحرز والتميمة، إما في ذراعه وإما في رقبته وإما في شيء من ثيابه، يريد أن يموته معه، يصر على ذنبه حتى الموت. تخلص من خطيئتك. فمن أعظم النصيحة للوالدين والبر بهما الإحسان إليهما بالتعليم وتفهيمهم العقيدة الصحيحة والسنة حتى ينتفعوا بذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما كنيته يا نور الدين؟ أبو الفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابنه اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله، وعبد الله ابنه من خيار المؤمنين وأبوه رأس المنافقين. عبد الله بن أبي ابن سلول. سلول ماذا تكون له؟ أمه سنت. عبد الله بن أبي ابن سلول. لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه. ابنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني قميصك، تبركا بهذا القميص الذي باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في أن يغفر الله لأبيه. فأعطاه إياه. سيأتي معنا أنه جاء التعليل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأنه أعطى عمه العباس فكافأه على ذلك مكافأة، فأعطاه إياه، متفق عليه. وأيضا لا يمنع أن يكون على ما ظهر هنا، لأنه لا يرد من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يسأله شيئا. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه هو عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه، متفق عليه. قال: هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا، النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب قطع من القماش، وهذا الحديث يدل على جواز أن يكون ثوبا مفصلا قميصا، وإلا في الأصل هو الأول كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل التكفين، إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن. وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها، يعني وعد. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته والنفث، وأما القميص فقد كان ألبس، والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وعلى وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه قميصه أولا، ثم لما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك: واعلم أنه إنما أعطي عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الإسلام قط فقال لا، وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين، بل هو رأسه، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طعن في عرضه ورمى أم المؤمنين بما برأها الله منه، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى غير ذلك من الأذية التي كان يفعلها. ومات على نفاقه، والحامل له على هذا حب الرئاسة، حب الرئاسة والجاه والسلطان، ذهبت عنه رئاسته فيما اعتقد بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسامة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على سعد بن عبادة فقال له سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد أجمع أهل هذه البحرة، أهل هذه الناحية أن يتوجوه، أن يجعلوه ملكا عليهم، فأبى الله بالذي بعثك به، فشرق بذلك، يعني غص بذلك، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت غصة، معناه يقول: الآن أنا حرمت الملك، وكنت على هؤلاء الملك، وأنا الذي يرجع الناس إلي، فإذا أسلمت صرت رجلا من الناس، وهذا غير صواب، لو أسلم لكان رفعة له. فكم من الصحابة من الأنصار من أسلموا وكانوا في غاية الصدق في الإسلام فرفعهم الله وأعزهم الله، سعد ابن معاذ اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن، شيع جنازته 70,000 حملوه، حتى قال المنافقون: ما أخفها، يريدون أن يطعنوا فيه لحكمه في اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الملائكة كانت تحملها. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في قطع من الغنم بأفسد لهما بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه، أي حرصه على مال على المال وحرصه على الرفعة والرئاسة وأن يكون له شأن بين الناس، هذا فساد على دينه أشد من فساد ذئبين جوع وأرسل على الغنم. قال: ومات على نفاقه وأنزل الله فيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وآله وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وما دام أنه مات على نفاقه فإنه لا ينفعه، لا ينفعه شيء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي عليه قال له عمر: تصلي عليه وهو منافق؟ يعني نفاقه معلوم ليس متسترا، صار نفاقه ظاهرا. فقال: إن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. معناه أن الله يعني قال إن تستغفر لهم، أي يريد أن يستغفر له لعله يغفر له. فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن علم نفاقه ونفاقه من نفاق الاعتقاد فإنه لا يصلى عليه. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان لا يرد سائلا سأل ما يجوز. كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان لا يرد سائلا سأل ما يجوز. وهكذا في حديث سهل لما جاءت امرأة قالت: يا رسول الله إني أريد أن أكسوك هذا أو هذه الحلة، أعدت لها للنبي صلى الله عليه وسلم وكساء، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليه ثم لبسه وخرج على أصحابه، فرأه أحد أصحابه فقال: ما أحسنه، أكسنيه يا رسول الله. فقال: أفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما لبسه إلا محتاجا إليه، فأنكر عليه الصحابة، قالوا: أنت تعلم أن رسول الله لبسه محتاجا إليه وتسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال: والله ما سألته لألبسها وإنما سألته لتكون كفني، أي تبركا بما لاصق جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أنه لا يرد سائلا من كرمه. ولما خطفت رداؤه قال: يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل هذه العظام نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الكرم. ثانيا أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معلوم النفاق، يعني في ظاهر الأحكام أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معلوم النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن بلسانه، ويعمل في الظاهر بأعمال الإسلام وهو قد علم نفاقه. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وقوع مفسدة، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومع هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس خبرا يعرف شأنهم حتى يقتلوا، بل أبقى هذا الأمر على ما هو عليه، فجعل الأمر سرا عند حذيفة، ولهذا ما أخبر بهم حذيفة. لما سأل عمر قال له: أسألك بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا ولا أزكي بعدك أحدا. ثالثا مشروعية الكفن، وهذا قد تقدمت الأدلة عليه، مشروعية الكفن. رابعا جواز التكفين بالقميص، هذا من حيث الجواز، وإلا الأفضل ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الثياب التي كفن فيها، ثلاثة أثواب وتكون بيض. جواز التكفين بالقميص. خامسا جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقميصه وإزاره. جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك. أهل البدع تجاوزوا وما وقفوا عند هذا الحد الشرعي، فجعلوا هذا الأمر متعديا إلى كل من يعرف عنه الصلاح، سواء كان ينطبق عليه أو لا. المهم أنهم يقولون من كان وليا ومن كان صالحا فإنه يتبرك به، وهذا القول وهذا الاعتقاد باطل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم عند الصحابة أن أفضلهم وخيرهم وأخيرهم أبو بكر ثم عمر، يفضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر في حياته، ومع هذا ما فعلوا ذلك مع واحد منهم. ما كانوا يتبركون بثياب أبي بكر ولا ببصاقه ولا بلعابه ولا بوضوئه، وهكذا عمر وهكذا عثمان وهكذا علي وسائر الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. إذن دل هذا على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما يفعله أهل البدع من أنهم يجعلون بعض الأقمشة أو يقولوا للناس أن التراب الميت الفلاني هذا التراب فيه بركة وتذهب به الأمراض، هذه أسباب شركية، لأنهم يعتقدون شيئا أنه سبب للشفاء وليس سببا شرعيا، هذا من اعتقاد شركي. كيف تمسح التراب ويذهب المرض؟ كما قال بعضهم لما قيل له إن فلانا فيه مرض السرطان عالجوه في محل كذا، قال اذهب إلى قبر فلان وخذ منه ترابا أمسح. قال أما هذه يعني شيء مفضوح، هذه كذبة مفضوحة ما تصدق. ومن قال كلمة بالعامية، كلمة قبيحة كان يسمعها الشيخ مقبل ويضحك كثيرا. الشاهد أن كثيرا من أهل البدع حين يجدون المجتمع، أي مجتمع فيه الجهل، ينشرون بدعهم، ما يجدون من يقول لهم أخطأتم. فإذا وجد أهل السنة ونصبوا لهم العداء، لأنهم يعلمون أن بدعهم تفضح وتعرف. سادسا أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين، أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين. يعني هذا عبد الله حريص على أن يخفف عن أبيه، وهذا من المحبة الطبيعية، والمحرم هو الموادة التي هي زائدة على الفطرة والطبيعة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. سابعا أن الإنسان يبر بأبيه وأمه بعد وفاتهما، أن الإنسان يبر بأبيه وأمه بعد وفاتهما، وهذا له أدلة كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الاستغفار لأمه، أمه توفيت على عبادة الأصنام والشرك، فمر على المكان الذي قبرت فيه فاستأذن ربه أن يستغفر لها، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان الأب أو الأم. وقال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال: لأستغفرن لك، سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالمسألة ليست بالعاطفة، الذي يعبد غير الله ويشرك بالله صار بينك وبينه حاجز، ما تستطيع أن تتجاوز هذا الحاجز فتقول هو قريبي، هو كذا، هو فعل وفعل. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كم صنع معه عمه أبو طالب بن معروف ودافع عنه، ولكن نهي عن الاستغفار له فلم يستغفر له. لما جاءت نزلت الآية لم يستغفر له. قال: واستأذنت أن أزورها، أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور. ومن أعظم ما يحسن الإنسان إلى والديه الدعاء لهما، فشأن الدعاء عظيم ونفعه كبير ومتحقق بإذن الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وفي حديث أبي هريرة الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ترفع درجته في الجنة يقول: يا رب أنى لي هذا، من أين، كيف ترفع درجته بغير عمل، ما عمل شيئا، يقول: باستغفار ولدك لك، ولدك الذي كان يقول: اللهم اغفر لأبي، كلما سجد قال: اللهم اغفر لأبي، كلما جلس بين الأذان والإقامة: اللهم اغفر لي أبي وأمي، اللهم اغفر لي لوالدي، وهكذا في الثلث الأخير من الليل وهو يدعو لهما. شأن الدعاء عظيم. بعض الناس ما يظن أن يعني البر الصادق إلا إذا أخرج شيئا ومالا ونحو ذلك، الصدقة تنفع لكن الدعاء أنفع وأعظم، الدعاء شأنه عظيم، هذا من أعظم الإحسان ونحن مأمورون بذلك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لكن مصيبة على الإنسان إذا كان أحد من أبويه يعيش على الحروز والتمائم ويموت عليها، هذه من المصائب. ذات مرة أحد الأخوة دعانا نصلي على والدته في بعض القرى، فلما انتهينا من الصلاة عليها ونحن جلوس أتى إلينا بحرز طويل، قلنا: من أين هذا؟ قال: هذا كان مع والدتي في ثوبها، ماتت وهو عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه أسماء الجن والشياطين والحروف المقطعة، ويسمون اسم الرجل أو اسم المرأة باسم واسم أمه، المهم من علامة السحرة معروفة. فهذا من الاعتقادات الباطلة والاعتقادات الشركية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. تجد بعض الناس لا يمكن أن يترك تعليق الحرز والتميمة، إما في ذراعه وإما في رقبته وإما في شيء من ثيابه، يريد أن يموته معه، يصر على ذنبه حتى الموت. تخلص من خطيئتك. فمن أعظم النصيحة للوالدين والبر بهما الإحسان إليهما بالتعليم وتفهيمهم عقيدة، العقيدة الصحيحة والسنة، حتى ينتفعوا بذلك.